الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم إخواني في الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا ونافعا وخالصا لوجه الكريم ومقبولا عنده، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ثم إني أشكر إخواني في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في هذه المحافظة، وكذلك صاحب الفضيلة إمام الجامع ومؤذنه، والقائمون على الأنشطة الدعوية والخيرية والقرآنية، جزاهم الله خير الجزاء وبارك في جهود الجميع. هذا الموضوع أيها الإخوة هو شرح لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلها خير وبركة ونور وهدى، هي بيان للقرآن. والله عز وجل أمر الرسول بأمرين، أمره بالبلاغ وأمره بالبيان. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وأمره بالبيان فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. وفي هذا الرد على من يرد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كافر بالله ومكذب للقرآن وكافر بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الذين يردون ويكذبون الأحاديث التي في البخاري ومسلم، ويشككون في السنة المطهرة، عليهم من الله ما يستحقون. فنقول لهم: إذا زعموا أنهم يؤمنون بالقرآن فإنه في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي القرآن بيان وجوب قبول خبر الواحد الثقة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. علم أنه إذا كان عدلا وجب قبوله، فالفاسق يتبين، أما العدل يجب قبول خبره. وأئمة السنة ورواة الحديث عرف تعديلهم وعرف ثقتهم من أهل الخبرة من أهل العلم، فلا يحق لجاهل سفيه طائش في هذا العصر أو غيره يتكلم على أئمة السنة كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم من أئمة السنة والحديث. إذا سمعتم من يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه على شفا هلكة وأنه هالك، لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالسنة بيان للقرآن، لقوله: لتبين للناس ما نزل إليهم. فكيف نركع وكيف نسجد وكم عدد الركعات؟ كيف نتوضأ؟ كيف نغتسل؟ ما أنصبة الزكاة؟ كيف يبدأ الصوم وينتهي؟ ما صفة الحج؟ ما صفة بقية الواجبات؟ ما هي المحرمات؟ كل هذا مفصل ومبين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يرد السنة هو في الحقيقة مناقض للإسلام، راد لدين الإسلام. ولهذا حكى الإجماع الشيخ عبد العزيز بن باز ونقله عن جماعات من أهل العلم في الجماعة التي تسمي نفسها القرآنيون أو الجماعة القرآنية، فإنه نبغة نابغة يسمون أنفسهم القرآنيون، يقولون: نحتج بالقرآن فقط، وأما السنة فما ندري عنها، ما ندري عن مدى صحتها. حكى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز إجماع أهل العلم، وهو من أخبر الناس بالإجماعات، حكى إجماعهم على أن هذه الطائفة كافرة، وعلى من يقول هذا القول كافر بالله. يعني ليست المسألة عالم يقول أنهم كفار وعالم يقول نتوقف فيهم، جميع علماء الإسلام يحكمون بكفر من يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أخطر من الذنوب، هذه الجريمة أعني جريمة رد السنة وعدم تحكيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي أخطر من الذنوب، كما يقول ابن القيم في النونية، وهي قصيدة كبيرة جدا 6000 بيت مليئة بالعلم، يقول: والله ما خوفي الذنوب فإنها لا على طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن. فالكفر ليس سوى العناد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان. فانظر لعلك هكذا دون الذي قد قالها فتفوز بالخسران. فالحق شمس والعيون نواظر لا تختفي إلا على العميان، والقلب يعمى عن هداه مثلما تعمى وأعظم هذه العينان. يا قوم ما أنتم على شيء إلا أن ترجعوا للوحي بالإذعان، وتحكموه في الجليل ودقه تحكيم تسليم مع الرضوان. قد أقسم الله العظيم بنفسه قسما يبين حقيقة الإيمان، أن ليس يؤمن من يكون محكما غير الرسول الواضح البرهان، بل ليس يؤمن غير من قد حكم الوحيين حسب، فذاك ذو إيمان هذا وما ذاك المحكم مؤمنا إن كان ذا حرج وضيق بطان. هذا وليس بمؤمن حتى يسلم للذي يقضي به الوحيان. يشير إلى الآية الكريمة في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه المقدمة لنعرف عظمة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نعرف أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قد جمعها أهل العلم واعتنى بها أهل العلم أشد عناية، وميزوا بين الصحيح والضعيف، ولا يرجع في هذا إلا إلى أهل الاختصاص. ومن هذا ما رواه البخاري أو رواه مسلم، فإنه قد تلقته الأمة بالقبول، وعرفه أهل العلم بالحديث أنه قد جاوز القنطرة، وأنه ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد والمنة. فقد اعتنى الشيخان علي البخاري ومسلم بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أشد عناية وانتقوها. يقول البخاري: حفظت أكثر من 300,000 حديث وانتقيت هذا الجامع، سماه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا اسم صحيح البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وضمنه 7,000 حديث وقليلا، وبالمكرر إذا حذفت المكرر عدد الحديث 4,000 حديث. اجتهد في اختيارها وانتقائها ودراستها وانتقاء رواتها أشد اجتهاد رحمة الله عليه، حتى إنه يفرق في إذا غلط الراوي في الحرف الواحد أو في الشكل أو في الضم أو في الرفع أو في الجر أو في النصب، يميزون في كل صغير وكبير رحمة الله عليه. لكن كثيرا من الناس لا يدري كيف الأمور صارت، ولا يدري ما هذه الجهود العظيمة التي بذلت، فلا يعرف مقدار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف أن الله قد تكفل بحفظها لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحمد لله على هذه النعمة العظيمة. ومما جاء في الصحيحين هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأهل السنة، كأنك تسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. اجتنبوا 7 الموبقات. الحقيقة في هذا الحديث من صنوف العلم والفوائد والمسائل الشيء الكثير، لكن لعل الله يسر في هذا المجلس أن نذكر أهمها قدر المستطاع، والتوفيق بيد الله، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. وسنعود على بعض المسائل عودا بعد ذكر حتى نكمل ما في الخاطر إن شاء الله تعالى. أولا قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا، هذا فيه فائدة عظيمة وهي البعد عن أسباب الوقوع في هذه الذنوب، البعد عن أسباب الوقوع في هذه الذنوب، وليس المراد عدم فعل الذنوب فقط، مثل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، فقوله ولا تقربوا الزنا نهى عن القربان، قربان الزنا، والزنا من كبائر الذنوب، وسيأتي أن هناك كبائر غير هذه السبع، لكن الفائدة العظيمة التي نستخلصها هي مدلول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فهي خطوات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجتنب. إذن أنت طبيب نفسك، أنت خبير بحالك، ما الذي يقربك إلى تلك الذنوب، وما الذي يجعل هذه الذنوب قريبة وسهلة عليك؟ والعوام يقولون الباب اللي جيت منه الريح سده واستريح. إذن هنا أبواب توصلك إلى هذه الذنوب ابتعد عنها، لأن الاجتناب غير الفعل، فتجعلها في جانب وأنت إيش؟ في جانب. لا تكن كذلك الحسير الذي يأتي يوم القيامة ويقول يا ليتني لم أفعل هذه الذنوب، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، ويقول للقرين الذي دله يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. إذن ما هو الذي يجعل الناس يقعون في هذه الذنوب؟ نحن نرى ونسمع وتصلنا الأخبار ونقرأ في الأخبار ونقرأ أحوال الناس كيف وقعوا في هذه الذنوب، كلها معروف أسبابها، ليست خفية، معروف أسبابها وسبل الوقوع فيها. إذن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويأمرنا بالاجتناب، والاجتناب أن تجعلها في جانب وأنت في جانب. سئل مرة شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة الفتاوى، وهو سؤال مشهور، عن رجل قال له إني مبتلى بعشق الصور، يعني عشق المردان أو عشق النساء، كأنه يعشق أمرد أو يعشق معاد، وإن هذا الأمر قد أقلقني وعذبني وكذا. فجاء الجواب طويلا لكني أنا أذكر منه، قال من جملة الجواب قال لا تجلس مع هؤلاء ولا مع من يذكرك بهؤلاء، ولا مع من يذكرك بهؤلاء. ذكر له الأسحار والاستغمار وأسباب التوبة وذكر، لكن هذه الناحية وهي أنك تعرف هذا الشيء وفلان يقربك إلى هذا الشيء، إذا لا تجلس مع فلان وإن كان طاهرا لا يفعل هذا الذنب، ما دام أنه يسوغ لك ويسهل عليك أو يذكرك به فاترك مجالسته. هذا إن كان شخص، أحيانا بعض الناس الجوال، أحيانا بعض الناس الكمبيوتر، أحيانا بعض الناس الدشوش، أحيانا بعض الناس الاحتفالات التي فيها اختلاط بين الرجال والنساء. إذن أي شيء يقربك إلى هذه الموبقات اجتنبه طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، اجتنبوا، يعني اجعلها في جانب وأنت في جانب. ولهذا مما يدل على هذا الأصل الكبير وهو أن هناك خطوات، هذه الخطوات الشيطان لا يقر قراره حتى تكفر بالله. شوف الشيطان عدو متربص بك، عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، هذا العدو لا يرتاح حتى يخرجك من الإسلام إلى الكفر، لكن يعني بتثبيت الله لك يحاول هو من هنا ويحاول من هنا يحاول من هنا يحاول من هنا، هذه خطوات. ولهذا السلف كانوا يقولون المعاصي بريد الكفر، بعض الناس يتساهل يقول هذه المعاصي ما فيها شيء ولا يدري أنها تجر إلى ما وراءها تجر إلى ما وراءها تجر إلى ما وراءها. نحن لا نقول كما تقول الخوارج المعاصي كفر معاذ الله، ولكن نقول إن المعاصي تنقص الإيمان وتضعفه، ويخبر على الإنسان يجب أن يتوب منها ويلقى الله بالتوبة، لكن الشأن كل الشأن في البعد عن أسبابها. وقل مما يدل على هذا الأصل، لماذا شرع الله الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؟ لماذا؟ لأن الإنسان الذي مسلم ويقيم بين ظهراني الكفار يضعف، وأسباب الشر كثيرة حوله، وأسباب البلاء كثيرة حوله، وبرؤيته الكفار ومشاهدته لهم صباحا مساء يضعف عنده شأن الكفر. يمكن أول يوم أو يومين أو شهر شهرين، لكن مع الوقت مع مرور الوقت هذا جانب. الجانب الثاني أولاده، إن ثبته قد يزيغ أولاده ونساءه وبناته. إن ثبت هذا الجيل قد يضعف الجيل الثالث وهم الأحفاد، وينغمسون في هذا الباطل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. إذا هذه القاعدة الجليلة نستخدمها في جميع الذنوب، فنبتعد عن الذنوب ونبتعد عما يوصلنا إلى هذه الذنوب من صديق أو هاتف أو مجلس أو سوق أو مجمع أو أي شيء يوصلنا إلى هذه الموبقات، فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتنابه، يعني أن نجعله في جانب بعيدا عنا. ولهذا الرجل الذي قتل 99 نفس، سيأتينا القتل من جملة هذه الموبقات، قتل 99 نفس ثم سأل عابدا جاهلا هل لي من توبة؟ قال لا، فكمل به 100، نسأل الله العافية والسلام. قتل 100 نفس. يعني لو سألتكم الحديث فيه تفسير لماذا هذا تجرع على القتل، لماذا قتل أول نفس من هذه 99 ثم 100؟ ليش؟ لأنه يعيش في بيئة خبيثة. لأنه في آخر الحديث جاء عند العالم وقال هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن اذهب إلى قرية كذا وكذا فأنت في قرية سوء، اذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوم صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم. الشاهد من هذا هو أنه لما سكن وجاور أهل الإجرام صار مجرما، ولما جاور أهل السوء صار مسيئا. وهذا نتخذ عبرة لنا، أنا مع من أجلس، أنا من هم أصحابي، من هم الجروبات اللي معي في الواتساب أو في تويتر، أو من أنظر إليه، من هذه السمع والبصر والكلام، هذه من لي المعلومات اللي تدخل عليه منين، راقبها. هذه أول وصية من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم السبع، هنا بحث لأهل العلم في مجموع الكبائر. أولا قول الموبقات استفاد منها العلماء أن هناك كبائر، هذه مسألة مهمة، هل هناك كبائر وصغائر ولا الذنوب كلها واحدة؟ بعض الناس يقول لا تنظر إلى وفرة صدر، لا تنظر إلى حقارة المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، وهذا حق. فبعضهم يقول إذن الذنوب كلها بمنزلة واحدة، هذا غلط. القرآن والسنة فرقا بين الذنوب. أما من القرآن فقد قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال العلماء هذه أعظم آية في الرجاء، رجاء رحمة الله. والدليل الثاني من القرآن قول الله عز وجل في أهل الجنة، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، في سورة النجم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هنا كبائر الإثم، وهنا قال كبائر ما تنهون عنه، تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، دل على أن هناك كبائر وهناك صغائر. هذا من صريح القرآن، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. الموبقات خاصة، ما قال اجتنبوا الذنوب كلها، والذنوب يجب اجتنابها كلها، لكن دل على أن هناك كبائر وصغائر. فما هو ضابط الكبيرة أو الصغيرة؟ بعض العلماء قال الكبيرة يعني ما ختم بوعيد بنار، وقال بعضهم ما ختم بغضب مثل القتل غضب الله عليه ولعنه، وبعضهم قال اللعن أيضا إذا جاء في الأحاديث اللعن أو غضب أو وعيد بنار، وقال بعضهم ما تبرأ منه مثل قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم ما رتب عليه حد، الحدود رتبت على شارب الخمر وعلى السارق وعلى الزاني وعلى القاتل وعلى القاذف، هذه حدود شرعية. فما كذلك قطاع الطرق، هذه اللي رتب عليها حدود تكون إيش؟ كبائر. والأقرب والله أعلم أنه ما جاء فيه وعيد خاص،
ما جاء فيه وعيد خاص فهو من الكبائر، مثل هذه التي سمعتموها. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وجميع المسلمين منها ويرزقنا التوبة مما قد نقع فيه. أما المسألة الثانية السبع، هل هي سبع؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. وهل هي سبعين؟ قال بعض إلى السبعمائة. فأهل العلم بيّنوا أن الكبائر يعني كثيرة، وجمع في هذا مصنفات، جمع في هذا مصنفات. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكبائر، وقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقول تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. وله يعني ابن جرير عنه يعني عن ابن عباس قال هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع. ثم قال غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإسراف. ولعبد الرزاق عنه يعني ابن عباس المصنف عبد الرزاق قال هي إلى سبعين أقرب منها إلى السبع. ثم أورد الشيخ في كتابه المشهور الكبائر أورد عددا منها، قسمها إلى ثلاثة أقسام. الشيخ محمد بن الوهاب قسمها إلى كبائر تتعلق بالقلب، وكبائر تتعلق باللسان، وكبائر تتعلق بالجوارح. فذكر كبائر القلب الكبر، نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والعجب والرياء والفرح، الفرح يعني الذي هو ضد الشكر، فرح قارون وأمثاله، واليأس من روح الله، وسوء الظن بالله، وإرادة العلو والفساد في الأرض، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الإرادة هذه في القلب، حتى لو ما عندك فلوس ولا عندك سلطة، إذا كنت تريد العلو والفساد في الأرض فليست لك الجنة، لأن الله قال تلك الدار الآخرة الجنة، تلك إشارة للبعيد لشرفها والانحطاط الهمم التي لأهل الدنيا إلا المؤمنين منهم انحطاط همامهم عن تلك الدار، فلشرفها وعلو ومنزلتها صارت بعيدة المنال إلا عن المؤمنين الصادقين. نجعلها، الله يقول عن الجنة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فرتب العقوبة على الإرادة للا يريدون، إذن لابد أن تحذر من هذه الإرادة. بعض الناس فقير وهو من أهل النار لأنه يريد العلو في الأرض والفساد في قلب الكذب، فالإنسان يجاهد نفسه على تطهيرها من هذه الأشياء. أيضا ذكر قسوة القلب، ثم قال أبواب كبائر اللسان، ثم ذكر البذاء والفحش والكذب وإخلاف الوعد وزعم والكذب والتملق ومدح الإنسان بما ليس فيه ومن تحلم ولم يرى حلما والرضا بالمعصية وتمنيها. وذكر أيضا كبائر تتعلق بالبدن والإنسان، ذكر سوء الظن بالمسلمين، الكذب على الله وعلى رسوله، شهادة الزور، اليمين الغموس، ذي الوجهين، النميمة، البهتان، إفشاء السر، ولعن المسلم، وقول يا عدو الله يا فاسق ويا كافر وليس كذلك، ولعن الرجل والديه، ومن أعان على خصومة في باطل، وقول هلك الناس. وذكر أيضا من ادعى نسبا ليس له، والطعن في الأنساب، ومن تبرأ من نسبه، وذكر جحود النعمة والاستهزاء وترويع المسلم والتحدث بالمعاصي وتسمية الفاسق سيدا والنهي عن الحلف بالأمانة والحلف بملة غير الإسلام والغيبة وتشييع الفاحشة بين المؤمنين والرشوة وهدايا الأمراء غلول والهدية على الشفاعة والخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم والفتن وقتل الناس وتكثير السواد في الفتن والعقوق وقطيعة الرحم. وذكر أيضا ما يتعلق بالولايات وغش الرعية والشفقة على الرعية والاحتجاب دون الرعية والمحاباة في الولاية والجور والظلم وخطر الولاية ثم ذكر الأمانة في البيع والشراء وما يتعلق بالعصبية الجاهلية وظلم المرأة والديون وسؤال المرأة الطلاق والإشارة بالسلاح على وجه اللعب ومن آوى محدثا والظلم في الأموال. هذه يعني مقتطفات من هذا الكتاب، كتاب الكبائر للشيخ محمد بن عبد الوهاب. طبعا ألف في الكبائر عدة كتب، من أقدمها كتاب للحافظ الإمام الحجة أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، توفي سنة 301 وهو إمام في السنة، يقول عنه الدارقطني: ثقة مأمون جبل. ومما ألف أيضا في الكبائر كتاب مشهور متداول وهو هذا الذي بين يديه، كتاب الكبائر وتبيين المحارم للحافظ الذهبي رحمة الله عليه، وهو كتاب مشهور جمع فيه تقريبا 76 كبيرة، ثم ذكر فصلا في آخر الكتاب لما يحتمل أنها كبائر، ذكر عدة أحاديث يحتمل أنها كبائر، وإذا جاء فرصة نقرأ منها إن شاء الله تعالى. كذلك مما ألف في الكبائر كتاب لابن حجر الهيثمي، وليس العسقلاني، ابن حجر له كتاب اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، كتاب مطبوع وصل عدد الكبائر فيه 467 كبيرة، 467 كبيرة، والكتاب مطبوع ومتداول. ومما ألف في الكبائر أيضا من المعاصرين الشيخ أحمد بن حجر البطامي البن علي، توفي قريبا رحمه الله، وهو من المشايخ السلفيين أهل الحديث والسنة، وكتابه اسمه تطهير المجتمع من الكبائر أو تطهير المجتمعات من أرجاس الموبقات، ذكر فيه 80 كبيرة، وهو كتاب نافع جدا ومفيد مطبوع متداول موجود في الأسواق. هذه يعني إشارة لما ألف في الكبائر. وكما ترون أهل العلم يعني ليس هؤلاء فقط، فأصحاب السنن ذكروا هذه في كتاب الإيمان وفي كتاب الأدب، فالبخاري صاحب الصحيح ذكر مسائل من الكبائر في مواضع من صحيحه، وله كتاب اسمه الأدب المفرد جمع جملة عظيمة فيها، وغيره كذلك. كذلك أصحاب الذين ألفوا في العقيدة من أئمة السنة مثل الخلال أبو بكر الخلال، كتاب السنة وكتاب الإيمان، أوردوا فيه الكبائر ردا على المرجئة والخوارج، لأن هاتين الفرقتين ظلتا في هذه المسائل. إذن الكبير عرفنا معناها وعرفنا ما يتعلق بالعدد، وننتقل إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. إذن السبع لأنها أعظمها، ولكن ليس هذا حصرا لجميع الكبائر، فقد سمعتم الآن جملة كبيرة من الكبائر وليست من هذه السبع. قوله صلى الله عليه وسلم: الموبقات، الموبقات جمع مؤنث سالم مفرده موبقة، يعني هذه الكبيرة موبقة يعني مهلكة، أو بقى الإنسان يعني أهلكه هذا الشيء، أو بقه عمله، أو بقه كذا وكذا يعني أهلكه. فهذه السبع تهلك الإنسان هلاك. والرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فكلامه كل كلمة وكل حرف فيه له دلائله العظيمة، فلما يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم هذه تهلكك، هو كما قال عليه الصلاة والسلام هذه تهلكك هلاك، ولكن الله عز وجل فتح باب التوبة، لكن احذر منها الآن ما دام أنك في عافية انتبه منها، فهي تهلكك هلاك عظيم. ولكن هذا الهلاك كما سيأتي يتفاوت، فإنه منه هلاك مخلد في نار جهنم، ومنه هلاك موجب للعقوبة وصاحبه تحت المشيئة لكنه يعذب والعياذ بالله، إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه، وهذا تحت مشيئة الله. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ذكر هنا الموبقة الأولى في هذه الآية، الموبقة اللي في الحديث الشرك، أول شيء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الشرك، والله عز وجل بيّن أن هذا الشرك لا يغفر، إذا مات صاحبه عليه مات فإنه لا يغفره الله له. أما بقية الذنوب فإن صاحبها تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه مطابق للقرآن ويوافق القرآن، فإنه يقدم ما قدمه الله ويبين ترتيب القرآن كما قال الله عز وجل. ولهذا إذا نظرت في الآيات اللي فيها ذكر الذنوب النهي عن بعض الذنوب تجد أن الله عز وجل يقدم ماذا؟ يقدم الشرك أول شيء فينهى عنه. يعني على سبيل المثال في مواضع من القرآن جاءت أوامر ونواهي، منها في سورة النساء، ومنها في سورة الأنعام، ومنها في سورة الإسراء ونحو ذلك. لننظر نأخذ هذه السورة الثلاثة، سورة النساء في آية اسمها الحقوق العشرة يقول الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قدم إيش؟ قدم حقه سبحانه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إيش يبدأ به ربنا في المحرمات؟ ألا تشركوا به شيئا، قدم الشرك وحذر منه، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. شوف مجموعة أوامر ماذا بدأ؟ ألا تشركوا به شيئا. طيب ننظر في سورة النساء في سورة الإسراء يقول الله عز وجل في هذه الوصايا العظيمة 19 وصية ليتك يوم العيام تتفرغ لها 19. شوف نفسك طبقها على نفسك. أول شيء أول وصية لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم قال جاءت الأوامر بعدها بقراها عليكم بس شوف لا تجعل مع الله إلها آخر بدأ بها ربي بدأ بها لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى يعني أمر ووصى معنى قضى هنا أمر ووصى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كله سيئه عند ربك يعني هو سيء عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك بالحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا بدأ بالتوحيد وختم به وحذر من الشرك أول شيء وختم به لعظمته وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله سنعود إلى هذه المسألة بعد قليل ثم قال والسحر فما به لأنه من الشرك لأن الساحر مشرك فإن الساحر يقع في جريمتين عظيمتين الجريمة الأولى الاستغاثة بالشياطين وطلب الحوائج منهم ومناداتهم وتقديم القرابين لهم حتى يرضيهم فيفعل له ما يطلب من إيذاء أو من ضرر أو من تفريق أو من جمع أو غير ذلك من أمور السحرة عليهم لعنة الله فالسحرة مشركون ولهذا قال بعد الشرك والسحر لأنه منه الجانب الثاني أو المصيبة والجريمة الثانية اللي يقع فيها الساحر هي ادعاء علم الغيب هذا لا ينفك عن أي ساحر فإنه يدعي علم الغيب قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولهذا يقول ربي سبحانه وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ويقول الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى والسحر كفر تعلمه وتعلمه حتى الصرف والعطف بعض الناس لجهله يقول أقرب بين الزوجين أعطف قلب هذا على هذا وأدور ساحر يا مجرم يا عدو الله تقرب بينهم بهؤلاء الكفرة المشركين الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما وقال من فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أي فلاح وخير ترجوه عند شخص يقول الله فيه ولا يفلح الساحر حيث أتى من دور فلاح عنده فالسحر حق يقع من هؤلاء المجرمين ابتلاء وامتحان وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله كل شيء بقدر الله حيث الإذن الكوني وليس الإذن الشرعي الله لا يرضى عن السحر فهم في النار هم كفار ولهذا السحر من الشرك الجريمة الثالثة والموبقة الثالثة بالمناسبة السحر والسحرة السحر ينقسم إلى قسمين سحر تخيل خداع للأعين ويسمونه تقمير يقمر العين يخدعك فيفعل أشياء وسحر حقيقة وقد أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ بالله من هذا ولا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قال العلماء النفاثات السواحل يعقدنا العقدة ثم ينفذنا فيها فنعوذ بالله من شره ونلجأ إلى الله عز وجل لا نلجأ إلى السحرة ما سوينا شيء إذا لجأنا السحرة كثرناه وهذا اللي يقول يجوز حل السحر بسحر للضرورة هذا كذب على الشريعة هذا قول باطل الشريعة ما يمكن تأمرك أن تتداوى بالحرام أبدا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام كيف يجوز بالسحر هذا باطل هذا يجب القضاء عليهم كيف أنت طريقة تكثرهم واحد يسحر واحد يفك ما سوينا شيء كثرناهم هؤلاء مجرمون هؤلاء مجرمون هؤلاء أعداء الله أولياء الشيطان هؤلاء ينادون الشياطين يستغيثون بهم ويسجدون لهم أو يذبحون لهم حمامة ولا تيش ولا يذبح له طير ولا يذبح له أي شيء حتى يرضي الشيطان فإذا رضي الشيطان فأل له مطلوبة ولكن إذا توكلت على الله كفاك الله شأنهم ادعو الله عز وجل واقرأ القرآن وخاصة أن البقرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تستطيعها البطلة، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة، البطلة هنا السحرة. أو الأدوية مستشفى ولا علاجات توكلنا على الله سبحانه، هذه أسباب مباحة لا بأس تتداوى، لكن السحرة هؤلاء مجرمون. النوع الثاني السحر التخييل، منه السرك، يسمونه سرك، يعني يدخل حمامة هنا ويخرجها من هنا، أو يبلع سيف، أو يمشي على الجمر، فهذه من أفعال أولياء الشيطان وليست من أفعال أولياء الرحمن، فيجب اجتنابها والحذر منها كل الحذر. والحمد لله أن أمر السحرة في وباء، والسحرة معروفون بالكذب وأكل أموال الناس بالباطل، معروفون بالشر، فيجب الحذر منهم. ومن علاماتهم أنه يسألك عن اسم أمك، يقول ما اسم أمك، أو يقول أعطني طاقية لفلان أو الفنيلة أو السروال، أو يقول اذبح تيس عند طلوع الشمس استقبل به الشمس. هؤلاء مشركون يأمرونك أن تعبد الشيطان، فاكفر بهم وقل آمنا بالله وكفرنا بالجبت والطاغوت، اكفر بهم وتبرأ إلى الله منهم. وإذا علمت عن ساحر فأبلغ عنها الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإمارة والشرطة حتى يقبض على هؤلاء المجرمين، طالما سعوا في التفريق والإيذاء والتسلط على المسلمين، فنسأل الله أن يكفينا وإياكم شرهم. فهؤلاء الذين رضوا بالسحر قد وقعوا في الموبقات التي حذر منها الرسول، هلكوا هلكا عظيما. الثالث من السبع الموبقات القتل، والقتل خصه النبي صلى الله عليه وسلم، قال قاتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالنفس البشرية معصومة لا يجوز الاعتداء عليها ولا يحل قتلها. نفس المسلم الذي يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذلك الذمي من يهودي أو نصراني، من كان من أهل الذمة يدفع الجزية أو لم يدفع الجزية لكن كان من أهل العهد، دخل البلاد بعهد أو بين المسلمين بينهم عهد، أو دخلت بلادهم بعهد، هذا المعاهد نفس المعاهد. والرابع المستأمن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني أعطيتها الأمان هذا نفسه معصومة. هذه أربعة أنفس، التي نفسه ليست معصومة، المحارب في حال حرب بين المسلمين والكفار، هذه إذا كان هو من طرف الكفار يسمى هذا المحارب للمسلمين. في هذه الحال وتحت راية ولي الأمر في جهاد شرعي يقاتل هؤلاء ونفسهم مهدرة. أما بقية النفوس فهي نفوس معصومة ولا يجوز الاعتداء عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل نفس امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، لأن قال هنا إلا بالحق. وش الحق؟ هذه الثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الحق به يقتل ويحل قتله عن طريق ولي الأمر، والذي نفذ القتل ولي الأمر، والقاضي الشرعي هو الذي يحكم، والمنفذ هو ولي الأمر وليس أفراد الناس. لا يحق لي أنا أن أقول هذا قاتل سأقتله، لا، ولي الأمر هو الذي ينفذ الحدود. وكذلك إذا ارتكب ما يوجب القتل مثل الثيب الزاني، وهو الذي زنى بعد إحصان، يسمى الثيب الزاني من رجل أو امرأة. فالمحصن عفوا البكر، الرجل إذا لم يحصن ولم يتزوج إذا زنى فإن عقوبته الجلد 100 جلدة والتغريب 100 والتغريب سنة، وكذلك المرأة. وإذا كان محصنا يعني ثيبا تزوج حتى لو طلق، وهي تزوجت حتى لو طلقت ثم زنت أو زنى فهذا هو الثيب الزاني، يرجم بالحجارة حتى الموت. وهذا الرجم محل إجماع بين المسلمين بشروطه، وشروطه ثلاثة، يعني ما يثبت إلا بثلاثة أمور: أن يشهد 4 شهود ثقات عدول أن امرأة يعني يضع ذكرا ويولج ذكرا في فرجها رؤية واضحة ليس فيها إشكال ولا احتمال، وهذا من أصعب 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 ما يكون، بل قد ذكر بعض العلماء أن مثل هذا لا يمكن وقوعه إلا نادرا جدا، لم يسمع به إلا نادرا. الثاني الاعتراف، إذا جاء واعترف عند القاضي الشرعي وقال طهرني، مثل ماعز والغامدية. والصورة الثالثة الحمل، ومع هذه الصورة الثلاث شرع الله الستر، شرع الله الستر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ولا يرفع الأمر إلينا، فإنه إذا رفعت الحدود إلى السلطان فلا مجال للشفاعة، يجب على السلطان أن ينفذ. فالمبتلى بهذه الأمور عليه أن يتوب إلى الله ويستتر بستر الله، لكن إذا ثبت عند السلطان باعتراف أو الحمل يعني أو الشهود الأربعة فإنه يجب عليه أن يقيم هذا الحد الثيب الزاني. الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المرتد عن الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله، وهذا حكم المرتد عن دين الإسلام فإنه يقتل. والمفارق للجماعة أي الذي فارق جماعة المسلمين، خرج على الجماعة، سل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويدخل في هذا قطاع الطرق والمحاربون، وفي هؤلاء نزلت الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وأيضا البغاة، لكن الباغي يقاتل ولا يقتل المقدور عليه، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى إيش فقاتلوا، ما قال فاقتلوا بل تعبيرين فرق، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا يسمون البغاة، يعتبرون من المفارقين للجماعة. القسم الرابع من المفارقين للجماعة الخوارج، وهم أخبث الأنواع الثلاثة. فالخوارج جاءت فيهم 10 أحاديث عن الرسول أو أكثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، رواها الجمع الغفير عن الصحابة، ولا توجد فرقة في المسلمين سميت ووصفت بمثل ما جاء في الخوارج. أما ما جاء في القدرية والمرجئة فإنه لم يثبت مرفوعا، وإنما ثبت عن الصحابة كابن عباس وابن عمر. أما الخوارج فقد ثبتت بالأحاديث الصحاح التي رواه البخاري، روى 4 منها مفرقة، ومسلم جمعها في موضع واحد. أين تجدها في صحيح مسلم؟ في آخر كتاب الزكاة جمعها، لأنها في موضوع الصدقات كانوا يناقشون وينازعون النبي صلى الله عليه وسلم في المال، فجمعها الإمام مسلم في آخر كتاب الزكاة قبل الصيام. تجدها 10 أو 12 حديث مثل الشمس، كأنك تسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها في شأنه. ومن ضمن ما قال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أسألكم أنا، عاد الله قتلهم ولا لا؟ أرسل عليهم إيش الريح، بقي منهم أحد؟ ولا واحد ولا نفس، ما بقي منهم أحد. وثمود: لأقتلنهم قتل عاد وثمود، ما بقي من ثمود أحد. أينما لقيتموهم يقول فاقتلوهم فإن لمن قتلهم أجر عند الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو يعلم الذين يقاتلون ما لهم من الأجر لاتكلوا عن العمل، وفي رواية لأنكلوا عن العمل. طبعا اللي يقاتلهم هو ولي الأمر وليس الأفراد، ولي الأمر ومن معه من المسلمين، ولهذا أول من قاتلهم وحاز هذا الشرف العظيم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. علي بن أبي طالب هو الذي قاتلهم بعدما قتلوا عبد الله ابن خباب ابن الأرت، وبقروا بطن زوجته، وقتلوا الرجل وزوجته. وهؤلاء الخوارج خطرهم عظيم، وصفة الخوارج غير البغاة. البغاة يكون نزاع دنيا أو حتى على أمور اشتبهت عليهم في الدين، لكن الخوارج مصيبتهم مصيبتان. الأولى أنهم يرون ذنبا ما ليس بذنب ثم يكفرون عليه، والمصيبة الثانية أنهم يستحلون الدماء، يستحلون دماء المسلمين. فالأول قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. يقول لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئم أهل، أشار إلى هذا الرجل الذي قال هالكلمة، يعني على أصله وعلى صفته وعلى شاكلته، إن من ضئم هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. فقتل الخوارج سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقاتلون. أما الواحد منهم المقدور عليه فإن كان ارتكب جناية فإنه يعامل بمقتضاها، وإن لم يرتكب جناية فإنه يحبس حتى يكف شر عن المسلمين، فإذا تاب توبة نصوحا وثبتت توبته فلا بأس بإخراجه. أما قتل أفرادهم المقدور عليهم منهم فهذا لا يكون وليس واردا، إنما يقاتلون حتى ينكف شرهم، فإذا حملوا السلاح قتلوا كما فعل علي رضي الله عنه، كما فعل خلفاء المسلمين إلى يومنا هذا، ولله الحمد يقطعون دوابر الخوارج. فالخوارج من أخطر الفرق لأنها تفت في عضد الإسلام والمسلمين، ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا معنى قوله قاتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، عرفنا معنى إيش الحق. طيب القتل هذا، هذه من أعظم الجرائم، يعني شوف الشرك السحر ثم القتل، يعني قدمه على الزنا، قدمه على أكل الربا، قدمه على جميع الجرائم، معناها أعظم الجرائم، أعظم الجرائم هو جريمة إيش القتل. في الذنوب التي لا تخرج من ملة الإسلام أعظمها القتل. ولهذا يا إخواني الكرام، كل ما كان الشيء أخطر وأعظم كلما يجب أن تعتني بالبعد عن أسبابه وتعرف كيف أسباب هذا الشيء. طالما سمعنا وطالما سمعتم القصص الكثيرة عن من حكم عليهم بالقصاص وعن من صارت لهم حوادث القتل، ما سبب هذا القتل؟ لماذا حدثت جريمة القتل؟ تجد أن هذه الجريمة سببها الأكبر الغضب، الغضب، الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لا تغضب. قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. العامل في البقالة والنجار والأخ مع أخيه والأب مع أبنائه والصديق مع أصدقائه والطالب في المدرسة والناس الذين في السوق، كل هؤلاء ممكن أن يحدث بينهم جريمة القتل، فتجد أن أسبابها التطاول في المزاح ثم الغضب، السب ثم المرادة ثم الغضب، خلاف على أمور مالية. ثم بعضهم يقول أحد المشايخ: زرت أحد السجون فوجدت رجلا قد حكم عليه بالقصاص، قلت ما شأنك؟ قال: والله إني قتلت بسبب الغضب، وكان سبب الخلاف على ريال، على ريال، والله لو كان سبب الخلاف على ملايين مملينة ما يدعوك هذا إلى أن تتعدى حدودك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ بعضهم يغضب من أشياء غير المالية، يعني مثلا أنت لم توافقه في الكلام يغضب عليك، أنت لم تؤيده في طلبه ليغضب عليك، ثم يذهب فينفذ غضبه بإيش؟ بالقتل. أحيانا يصير حوار في المجلس الواحد بين الإخوة، حوار يتكلمون عن أمور عادية جدا، خبر هنا ولا خبر هناك، ولا أمور تافهة مثل أمور الرياضة والكورة، ولا أمور أتفه وأتفه كأعزكم الله بعض السقطة من المجتمع، ثم يقول لا أنا أؤيد هذا، هذا أنا أؤيد هذا، أنت ما عندك هذا، لا 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 يا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا رب تعافينا جميع إخواننا المسلمين وأحبابنا يا رب. إذن اجتنبوا. كيف أنا أبتعد عن أسباب؟ يعني إذا شفت الرجل غضوب، ذكر كان أو أنثى، إذا شفت غضوب أنت نفس الأحمق، خلاص اقطع الحديث، قل جزاك الله خير، أحسن، أصب، اخرج من المجلس. يعني هذا خطير أنك تقع في القتل، لا تقتل ولا تقتل، كل الأمرين خطير جدا، فاجتنبها. فيا إخوان الكرام والله إنها مآسي، يعني قصص تكتب بالدم، إن صح التعبير، بالدم والدموع تكتب قصص مآسي موجودة في المجتمع. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، يقول اجتنبوا، ما قال لا تقتلوا، اجتنبوا، ابتعد عن الأسباب. الدنيا كلها تهون، ليش أنت تكبر الأمور؟ يا رجل الزوجة بدالها زوجة، البيت بدالها بيت، السيارة بدالها سيارة، الديرة بدالها ديرة، المرزق بدالها مرزق، لكن لا تزهق روح أو أحد يزهق روحك. هون الأمور عليك، هون كل شيء سيهون عندك. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، نسأل الله العافية والسلامة، يضيق عليه دينه إذا أصاب الدم الحرام. ومع هذا باب التوبة مفتوح، لكن نحن نحذر، ما دمنا في عافية نحذر، نحذر. ولهذا الحفاظ على الأنفس وسلامة الأرواح واجب علينا جميعا. يعني أنت مو بس تحمي نفسك، حتى أولادك، حتى زوجتك، حتى إخوانك، حتى أخواتك. وأنا أقول لكم فيها أشياء قريبة من القتل، فيها شبهة القتل. يعني مثلا إنسان يمشي بسرعة عالية جدا في الطريق، يا أخي اتق الله في نفسك وفي الأرواح، اتقوا الله عز وجل. بعض الناس يخطأ الإشارة الحمراء، وقصص يعني محزنة، الأسلحة هذه البنادق حتى أسلحة الصيد العادية تقتل، اتقوا الله فيها. يعني اللي عنده سلاح ويجعله في متناول أيدي أولاده، واللي يقول بنظفه وفين الرصاصة ناسيها، واللي يقول كذا، واللي يقول اللي مات زوجته، واللي مات هو، واللي مات ولده، واللي مات، اتقوا الله، اجتنبوا هذه الأشياء الموبقة، لا تزهقوا أرواحكم ولا تقتلوا أنفسكم. وأعظم القتل قتل النفس وهو الانتحار. بعض الناس إذا ضاقت عليه الدنيا يريد يتخلص من الضيقة بالانتحار، فكهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار، وهذا تخليده في النار أشد من تخليد القاتل، ويعذب بنفس الجريمة التي قتل نفسه بها. إن كان خلق نفسه يعذب بالخلق، وإن كان احتسى سما وشرب سما يعذب بشرب السم في نار جهنم، وإن كان بحديدة وجع نفسه قطع يده يفعل به في هذا، نسأل الله العافية والسلام. طيب في علاج، في علاج للضيقة، الدعاء والاستغفار، تغيير الصحبة، تغيير المجالس، تغيير المكان، سافر، اغترب، غير نموذج حياتك، يفرج الله عنك. على ما تكثر حسرتي ووساوسي والجوع يطرد بالرغيف اليابسي، ولا لا؟ أنت خائف أخي، بعض الناس يبغى المليون ذي ما تنقص، وهذا يبغى العشرة مليون ما تنقص، وهذا اللي عنده 100 مليون ما يبغاها تنقص، وهذا اللي عنده 100,000 ما يبغاها تنقص، وهذا اللي عنده 1,000 ما يبغاها تنقص. ترى خبزة تكفيك ولو أنها يابسة. هذا الشنقيطي الله يرحمه، تعرفون صاحب أضواء البيان، يقول هالبيت على ما تكثر حسرتي ووساوسي والجوع يطرد بالرغيف اليابس. ليش أتحسر ووسوس وهوجس واذبح نفسي بالهموم؟ ترى خبزة ربع ريال، خبزة تكفي اليوم كله، يذهب عن الجوع، الحمد لله. هون على نفسك، فهذا يعني علاج الضيقة والكآبة. وهناك علاجات، هناك القرآن العظيم يشرح الصدر، هناك جلسة مجالسة الصالحين مثل هذه المجالس الإيمانية، ابتعد عن المعاصي، طيب، قال حقيقة هذا الموضوع يحتاج والله زيادة، لكن وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلة، إذا الشرك السحر القاتل. ثم قال بعده وأكل إيش؟ الربا. والربا نوعان، ربا نسيئة وربا فضل. والربا كله من كبائر الذنوب، حرب لله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فهو من أسباب محاربة الله ورسوله، وهذا من أخلاق الكفار وليس من أخلاق المؤمنين. ولكن الجشع إذا غلب على النفوس، وهذا آخر الزمان، يكثر الربا، يكثر الربا، فعليك أن تحذر منه لأنه موبق مهلك لك. واليوم صار في احتيال على الربا، وقد بين الله لنا أن اليهود احتالوا على الحرام في موضعين من القرآن، في سورة البقرة وفي سورة العقل، اقرأها واقرأ تفسيرها عشان تعرف أن الله ما تخفى عليه خافية، ما تخفى عليه خافية. حرم عليهم الصيد يوم السبت، وضعوا الشباك يوم الجمعة العصر بالليل، وجاءوا يوم الأحد يقول ما ندري وقدروا الشباك. لا، تخادع الله أنت، ماذا حدث لهم؟ عقوبة شديدة بالكرة في سورة هكونوا قردة خاسئين، احتالوا على الله. اللي احتال على الله الحين بالربا، بدل ما يقول العشرة خمسة عشر يقول تعال اشتر كيس قهوة ذي ولا الهيل هذه بعشرة، ثم بقى على فلان ثم مكانها وصلت عشرة خمسة عشر، كل شيء مكانه. هذول يحتالون على الله، تخادع الله أنت، اتخاف الله، الله يعلم السر واخفى، يعلم ما في قلبك، وارحم هؤلاء الضعفاء، كن المحسن، اذا جاك المعسر يسر عليه، يسر الله لك في الدنيا والاخره. اكل مال اليتيم، مال اليتيم ضعيف، اليتيم هو من مات ابوه دون البلوغ، فهذا اليتيم ضعيف ما لا احد يحميه، عمه مشغول، يمكن ما له عم ايضا، اهله اخوانه ضعفاء مثله، فاليتيم له مال، امر الله بحفظه وصيانته ورعايته والإحسان إلى اليتيم، وأجر تولي أمور اليتامى أجر عظيم. فيأتي بعض الناس غلبهم الجشع والخبث، فيأتي إلى هؤلاء الأيتام فيأكل أموالهم، ما أحد يدري عنه، ما أحد يدري لاحظه، ولهذا هذا من الأمور المهلكة، من الأمور الموبقة، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك التولي، ونعم تفضل. فأكل مال اليتيم أيها الإخوة من الموبقات، نسأل الله العافية والسلامة. فاليتيم يجب رعاية ماله وحفظه وصيانته والسعي في تكثيره والاتجار فيه بما فيه حظ ومنفعة وليس فيه خطر على ماله. أما التعرض له بالأكل أو السلب والسرقة فإن هذا من الجرائم الكبار، وخص هذا من بين بقية الأموال، فإنه لا يجوز أخذ مال الجار ولا أخذ مال الرجل الكبير ولا أخذ مال أي إنسان، لكن خص مال اليتيم لأنه ضعيف، لأنه ضعيف. فيأتي بعض الناس يسلب هذا المال ويعتدي على أرض أو يعتدي على مزرعة أو يعتدي على عقار بحجج واهية، إنما رخص فقط في الأكل، إذا اشتريت لهم تأكل معهم لا بأس، أما أنك تسلب أموالهم وتأكل أموالهم فقد قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا من الموبقات. السادسة من الموبقات التولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف يعني ما جاء في هذه الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالتولي يوم الزحف إذا التقى جيش المسلمين مع جيش الكفار، فيأتي بعض الناس يهرب يولي الكفار دبره ويتولى ولا يثبت. والله عز وجل أمر بالثبات، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. والتولي يوم الزحف سبب لدخول الوهن على المسلمين، إذا رأوا الرجل يهرب حسوا بالضعف والنقص أو أن هذا المكان صار فارغا وخاليا قد يتسلل من العدو، ولهذا صار هذا من كبائر الذنوب ومن الموبقات المهلكة. فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، نسأل الله العافية والسلام. السابع من هذه الموبقات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف المراد به الرمي بالزنا واللواط وما يدل على معناهما. فأن يقول للمرأة يا زانية أو يقول للرجل يا لوطي أو ما يدل على معنى هاتين الكلمتين فإنه وقع في جريمة عظيمة بهذا القذف الذي وجهه إلى ذلك المسلم أو تلك المسلمة. وقوله صلى الله عليه وسلم المحصنات الغافلات المؤمنات، ولم يقل المحصنين الغافلين المؤمنين، مع أن الحكم يشمل الأمرين، لأن قذف المحصنة أشد ألما ووقعا لأن المرأة ضعيفة وتتضرر ضررا أكثر من تبرر الرجل، فإنه إذا قيل عنها هذا الكلام نفر عنها الناس وعن أهلها وعن أقاربها وصارت وصمة عار بسبب هذا القذف الجائر الظالم، ولهذا هذا من كبائر الذنوب. ولهذا لو قدر أن رجلا رأى امرأة مع رجل لا يحل لها في خلوة محرمة، لا شك أن هذا جريمة من الرجل وجريمة من المرأة من الذنوب. لكن إذا رأى هذا الرجل يعلوها وفي فراش ثم قال يا زانية فإنه قد وقع في هذه الجريمة، إذن ماذا يقول؟ يسكت، إما ينكر المنكر إذا كان يستطيع، اتقوا الله أو يأتي يبلغ الشرطة أو نحو ذلك يبلغ حتى يزيل هذا المنكر، لكن القذف لا يحق له أن يقذف. شوف الشريعة، إذا قذف حتى لو رأى بعينه فإنه وقع في هذه الجريمة، أمسك لسانك حتى لو رأيت بعينك أمسك لسانك، لأنه من أعظم قواعد الشريعة حفظ الكيان المسلم والستر عليه وحفظ الأعراض وإزالة هذه المنكرات بالطرق الشرعية وليس بالقذف. بعض الناس ما يطيق هذا، يقول لا أنا رأيتهم يزنيان. هذه الكلمة إذا شهد عليه أحد أو كتبها فإنه يستوجب العقوبة، وهي عقوبة القذف. والقذف في الشريعة الإسلامية وهو الرمي بالزنا أو باللواط له عقوبة، وهو أنه يجلد كم؟ يجلد 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. كم ترتب على هذه الكلمة لما قال في تلك المرأة النزانية؟ 3 عقوبات. العقوبة الأولى الجلد 80 جلدة، العقوبة الثانية لا تقبل شهادة، العقوبة الثالثة أنه يوصف بالفسق. بعض الناس مطوع ودين لكن ما يملك أعصابه، ما يملك أعصابه، يرى فيقول هذه زانية أنا رأيتها. طيب لا تقول كذا، قل رأيتها على ريبة ممكن، تقول رأيت منها أمرا مخلا بس. وقد يعني يكون هذا كلام في حال الطلب منك فقط عند ولي الأمر أو عند القاضي أو نحوه، ما تنشره بين الناس، لا يجوز أن تنشر بين الناس مثل هذا الكلام. يجب أن تسعى في إزالة المنكر ونصح من وقع فيه وهجر ووعظه، وكذلك الرفع للسلطة والقضاء الشرعي حتى يعني يفعلوا ما أمرهم الله عز وجل من ردع الزناة وردع أصحاب الفواحش. لكن القذف بالزنا حرام من كبائر الذنوب، ولهذا هذه 7 موبقات. أنا قلت لكم سوف أرجع إلى الأولى بأخذ 5 دقائق تقريبا، وهو الشرك لأنه أعظمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 موبقات، الشرك بالله. الشرك هو صرف العبادة أو أي نوع من أنواعها لغيره، هذا هو الشرك. وقد وضح هذا في القرآن والسنة. ففي القرآن العظيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا، إذا الدعاء إذا صرفه لغير الله هذا شرك. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. إذن الذي يسجد لغير الله هذا مشرك، سواء شمس وقمر أو ضريح إذا كان سجد له، حتى لو قال أنا أقبل أعتاب. عند بعض الصوفية الخرافيين يقول هذا مو بسجود، هذا تقبيل الأعتاب، تقبيل التربة، تربة سيدنا فلان، هذا السجود. لكن يغيرون اسمه يحتالون على العوام، هذا السجود. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الذبح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. من الدعاء السجود، ومن الركوع أيضا والذبح، وكذلك النذر. ومن نذر قال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالوفاء بالنذر لله، أما النذر للولي أو لتربة كذا أو للضريح أو لسيدنا فلان هذا كله من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. لكن الشرك نوعان، من خلال النظر في القرآن والسنة تجد أن الشرك نوعان. الأول شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، وهو اللي قال الله فيه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وتجد أن من الشرك شرك أصغر، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فعلم أن الشرك الأصغر له أحكام تختلف عن أحكام الشرك الأكبر. فالشرك الأصغر لا يخرج من ملة الإسلام ولا يخلد صاحبه في النار ولا يحبط جميع الأعمال، وإنما يحبط العمل الذي قارنه. وهل يدخل تحت الموازنة بين السيئات والحسنات أو أنه لا يغفر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يجعله من جملة الكبائر وعموم ويغفر ما دون ذلك، وبعضهم يقول لا هو شرك فلا يغفر، لكن إذا كانت حسناته أكثر رجحت حسناته فدخل الجنة. وهذا يدل على عظم الشرك يعني حتى لو كان أصغر. والشرك يكون في الألوهية ويكون في الربوبية ويكون في الأسماء والصفات. فمن جعل لله مثيل من المخلوقين يدعوه ويرجوه ويقول إنه يعلم الغيب، لا، هذا لله ليس كمثله شيء سبحانه. فيأتون عند بعض الأضرحة يقول هذا يعلم الغيب، وبعضهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا نفعل الآن. لا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وفي الحديث الصحيح أن يقول أنا فرطكم على الحوض، ألا لا يذدن أقوام فأقول صيحاتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. صريح ولا مو صريح؟ يعلم الغيب ولا لا يعلم؟ إنك لا تدري، الملائكة تقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فالرسول لا يعلم إلا ما علمه الله فقط، أما الغيب فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الشرك في الأسماء والصفات. بعضهم يجعل يعني أمور لا تليق إلا بالله يجعلها في المخلوق، هذا شرك في الأسماء والصفات. الثاني شرك في الربوبية، مثل يقول الولي يخلق مع الله، يقول الولي يخلق مع الله، يخلق الجنين، سبحان الله العظيم. هذا يعني لا شك في كفره، لكن هل معه عقله لما قال هذا الكلام؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ سبحان الله العظيم. وصل اللي يقول هالكلام ترى يدعي الإسلام. أنا ما أتكلم عن واحد، أتكلم عن صوفي موجود يطلع في بعض القنوات يقول هذا الكلام. شرك في الربوبية، الخالق هو الله، كل المسلمين يقولون هذا، بل حتى كفار قريش ولا إنسان من خلقهم لا يقولون الله. ويأتي هذا الضال المضل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، يضل الناس بعمامته ويضل الناس ببكائه ودموعه، يظلهم. يقول الولي يخلق مع الله، لا بأس أن تتوسلوا بالولي وتدعوا الولي، لا، إلا البأس كله في هذا، هذا الشرك، ادعوا الله وحده. أما النوع الأول وهو الشرك في الألوهية فهذا أكثر ما يكون وأشهر ما يكون، كما تقدم ذكر بعض الأمثلة. الآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، لكني أنصحكم بالرجوع إلى كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فله جهود تشكر وتذكر رحمة الله عليه في بيان النصوص الشرعية، وليس عنده جديد، ما أتى ولا بنص جديد ولا بحكم جديد، كل ما ذكره هو أنه جمع النصوص الشرعية. ولهذا لما أظهر الله دعوته سمع به الشوكاني في اليمن فرح به، سمع به علماء مصر والشام فرحوا وقالوا والله هذا هو الحق وهذا هو الذي في القرآن والسنة، ولكن الشيخ وجد من يعينه من أئمة الهدى، الإمام محمد بن سعود ومن معه، ونحن لم نجد من يعيننا. فجاء علماء الضلالة وقالوا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إنه من الخوارج، وأنه يكفر المسلمين، وأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه 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 كل هذا الكذب والإفك. لماذا؟ لينفروا عن هذه الدعوة الحقة. هذا واحد يعني هلك أو مات من 200 سنة، مات من 200 سنة، يقول عن الشيخ وعن الوهابية أنهم خوارج. الشيخ أحمد بن حجر رد عليه في هذا الكتاب اللي بين يدي الآن، تنزيه السنة والقرآن عن أن يكون من أصول الضلال والكفران. واسمه الصاوي، هذا الشخص اسمه الصاوي، ما مشهور قبل 200 سنة ولا يعرف، لكن له كلمات خطيرة، منها أنه يقول أنه لا يجوز الأخذ بالآيات ولا بالأحاديث ولا بأقوال الصحابة إذا خالفت المذاهب الأربعة، إذ الأخذ بها من أصول الكفر إذا أخذت بالآيات والأحاديث من جهنة. ثم يقول عن الشيخ، يقول هذا ولي خوارج، يعني سبحان الله، معاند لكتاب الله، معاند لسنة رسوله، مضاد للوحي، ويسمي الدعاة للتوحيد يسميهم ايش؟ خوارج. فالشيخ رحمه الله لم يخرج على احد، هو دعا الى الله واستجاب اهل البلاد له وانتفع به أهل هذه الجزيرة، وأهل المدن الثانية والبلدان الثانية، وجاءته الشهادات والتأييدات، حتى إن الشيخ هنا ألف كتاب أنا أنصحكم بالرجوع إليه، الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر، المفترى عليه عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية ونقض كلام المفترين على الحنابلة السلفية، الشيخ أحمد بن حجر البطامي بن علي رحمه الله، عالم شافعي جليل، قاضي كان توفي قبل حوالي 15 سنة. هنا ينقل مثلا، لا أطل عليكم، لكن يقول: ثناء العلماء على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من المسلمين والغربيين الكافرين، حتى الغرب الكفار يثنوا على هذا. ذكر من علماء المسلمين محمد أحمد الكفري صاحب دوجال من قرعاسير، والشيخ محمد بن علي الشوكاني من علماء اليمن، والشيخ حسين بن غنام الأحسائي، والشيخ عمران بن علي بن رضوان هذا من اليمن من إيران، هذا إيراني من الأحواز من لنجة، لنجة ميناء يسمونه بندر عباس أو بندر لنجة، هذا بن رضوان، والشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي، والشيخ من علماء العراق محمود شكري الألوسي من علماء العراق، والأمير شكيب أرسلان من المؤرخين العظماء المشهورين، والشيخ محمد حامد الفقي، والشيخ عبد المتعالي الصعيد، والشيخ محمد رشيد رضا، وأحمد عبد الغفور الحجازي، ومن أدباء زي أسماء الأدباء طه حسين وحافظ وهبة ومحمد قاسم وعمر أبو النصر ومحمد كرد علي وأحمد سعيد البغدادي والزركلي ومحمد عبد الله الماضي ومحمد ضياء الرئيس، والشيخ من علماء الهند محمد بشير السواري الهندي، وجاب يعني عشرات، يطول الوقت اللي استعرضتهم لكن ترجعوا للكتاب. فهذه طريقة أهل الحق يجابهم من أهل الباطل دائما، قالوا عن علماء السنة دائما مثل الكلام. فلا تلتفتوا إلى من يصف دعوة الحق بأنها خوارج. أول شيء بقول لكم حاجة، الحين الدواعش اللي هم تنظيمها يسمون أنفسهم تنظيم الدولة، وقبلهم جبهة النصرة، وقبلهم تنظيم القاعدة، وقبلهم كل التنظيمات الخوارجية هذه، لا يوجد من فضحهم وكشف سترهم مثل أهل السنة وجماعة الذين يرمون بأنهم وهابية. والله الحمد، من أمثال الشيخ بن باز وبالعثيمين واللحيدان والفوزان وسماحة المفتي الملك عبد الأزهر الشيخ وعبد الله بن غديان وعبد الله بن جبريل وعشرات العلماء فضحوهم. أين الصوفية؟ أين الأشعرية؟ أين المذاهب الثانية؟ لا يوجد لهم ردود على هؤلاء الخوارج أبدا. أما كون داعش يطبعون بعض الكتب هذا تلبيس، داعش عندهم أسلوب خبيث في إغراء الشباب، عشان يجيبون الشباب ب 15 و 20 يقولوا حنا نطبع كتاب التوحيد. هو تغذى في هذه البلاد أنه يحب التوحيد، يحب محمد الدعاء، يقول حنا على طريقة محمد، تعال معنا. هذا من التغرير فقط، وإلا هم أعداء لمحمد الدعاء. بعضهم يقيم الموالد الصوفية، بعضهم بعثي، بعضهم عدو للإسلام كله، بس يقولوا حنا محمد الدعاء عشان يجيبون هؤلاء، يجيبون هالسذج الشباب اللي السخيف هذا اللي ما يفهمون الأحاد. فيأتي بعض الناس يقول عن دعوة الشيخ وعن أعوذ بالله، هذا هم أشد الناس على الخوارج أهل السنة والجماعة، هم اللي فضحوه علماء هذه البلاد ولله الحمد. كيف يرمى هذه البلاد وعلماءها بأنهم خوارج؟ هذا اللي يقول الكلام، هذا هو من أهل البدع. أختم بنص واحد، نحن الآن بعد سماعنا هذا الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، أحيانا يقع في نفوسنا، أحيانا لما نرى بعض الأشياء تقع نحزن. أنا صورت لكم أقرأ جزء من هذا كتاب اسمه بهجة قلوب الأبرار، في شرح يعني بعض الحديث 99 حديث الشيخ عبد الرحمن السعدي في شعبان 1371 خلص الكتاب. احنا كم الحين؟ 41، يعني 70 سنة، يعني هذا كتاب ألف قبل 70 سنة، مش تعرف الزمان. يشرح حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. شرح الحديث، أنا ما ودي أطول عليكم، بس نقرأ الشاهد. يقول الشيخ في زمنه قبل 70 سنة كم كان الناس وين كانوا أمور الناس كيف كانت؟ قال الشيخ: وما أشبه زماننا هذا بهذا الوصف الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، فإنه ما بقي من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، إيمان ضعيف، وقلوب متفرقة، وحكومات متشددة، وعداوات وبغضاء باعدت بين المسلمين، وأعداء ظاهرون وباطنون يعملون سرا وعلنا للقضاء على الدين، وإلحاد وماديات جرفت بخبيث تيارها وأمواجها المتلاطمة الشيوخ والشباب، ودعايات إلى فساد الأخلاق، والقضاء على بقية الرمق، ثم إقبال الناس على زخارف الدنيا بحيث أصبحت هي مبلغ علمهم وأكبر همهم، ولها يرضون ويغضبون، ودعاية الخبيثة للتزهيد في الآخرة، والإقبال بالكلية على تعمير الدنيا وتدمير الدين واحتقاره والاستهزاء بأهله وبكل ما ينسب إليه، وفخر وفخفخة واستكبار بالمدنيات المبنية على الإلحاد التي آثارها وشررها وشرورها قد شاهده العباد. فمع هذه الشرور المتراكمة والأمواج المتلاطمة والمزعجات الملمة والفتن الحاضرة والمستقبلة المدلهمة، مع هذه الأمور وغيرها تجد مصداق هذا الحديث. ولكن مع ذلك أنا لأجل هذا الكلام الأخير سخط هذا النقل: فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله، ولا ييأس من روح الله، ولا يكون نظره مقصورا على الأسباب الظاهرة، بل يكون ملتفتا في قلبه كل وقت إلى مسبب الأسباب الكريم الوهاب، ويكون الفرج بين عينيه ووعده الذي لا يخلفه بأنه سيجعل له بعد عسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، وأن تفريج الكربات مع شدة الكربات وحلول المفضعات. فالمؤمن من يقول في هذه الأحوال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال الشيخ: ويقوم المؤمن ويقوم بما يقدر عليه من الإيمان والنصح والدعوة، ويقنع باليسير إذا لم يمكن الكثير، وبزوال بعض الشر وتخفيفه إذا تعذر غير ذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، اللهم عافنا من كل البدع المضلة، اللهم عافنا من هذه الذنوب والمعاصي، وارزقنا التوبة منها يا رب العالمين. اللهم احفظنا وأهلينا وإخواننا وذرياتنا وجيراننا وجميع أحبابنا بالله وجميع إخواننا المسلمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام راقدين، ولا تشرك بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم احفظ جنودنا وانصرهم. اللهم من أراد ببلادنا وبلاد المسلمين سوءا، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة يا ذا الجلال والإكرام والمنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.